والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الوجه اللاحق الذي استدل يعني تقريبا بقي وجهان استدل بهما على تعدد القاعدتين. الوجه اللاحق هو أنه في قاعدة التجاوز الجزء يكون ملحوظا بلحاظ استقلالي، بينما في قاعدة الفراغ يكون الجزء المشكوك ملحوظا بلحاظ ضمني اندماجي في ضمن الكل. والجمع بين اللحاظين لا يمكن في القاعدة. عليكم السلام. لأن في استعمال واحد الشيء بمعنى الجزء يلحظ بلحاظ استقلالي أو بلحاظ ضمني، جمع بين اللحاظين المتنافيين المتضادين. فإذا البناء على أن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة يستلزم ماذا؟ يستلزم لحاظ الجزء أو الشرط المشكوك لحاظه بلحاظين متضادين متنافيين. لا سيما أن مصب القاعدة في الغالب موردا وتطبيقا هو الجزء والشك، الشك في الجزء والشر. فإذا ما يمكن جمع القاعدتين في قاعدة واحدة، لأنه يستلزم الاستعمال بلحاظين متنافيين متضادين. هذا على إتحال إشكال أو وجه بعد ذكره الميزة النائمة. أجابوا عنه على إتحال منهم سلقوي وآخرون أن أنه ينقض على الميزة النائيني. بماذا ينقض على الميزة النائيني؟ بنفس قاعدة الفراغ لو بني على أنها قاعدة واحدة. بعد البناء على أن قاعدة الفراغ عامة لموارد الشك في صحة الكل ولموارد الشك في صحة الجزء، فإذا فرغ من الجزء وأتى به وشك في الأثناء، أثناء الكل يعني، فرغ من الجزء وهو في أثناء الكل وشك في صحة الجزء، مثل أنه فرغ من القراءة وذهب إلى الركوع ولكن شك في أن القراءة التي أتى بها صحيحة أو ملحونة. نعم، فعلى أي حال هنا تجي قاعدة الفراغ وهي مفاد واحد، مفادها يغاير مفاد قاعدة التجاوز. هنا في هذا بناء على هذا التعميم يلزم منه الإشكال، إشكال الميزة النائمة، أن صحة الجزء عند إجراء قاعدة الفراغ في صحة الجزء تلحظ استقلاليا، صحة الجزء عند إجراء قاعدة الفراغ في الجزء تلحظ استقلاليا، بينما صحة الجزء عندما تلحظ في ضمن صحة الكل تلحظ ضمنيا اندماجيا. عندما نجري القاعدة قاعدة الفراغ في الكل في صحة الكل، صحة الجزء تكون ماذا؟ ضمنية اندماجية. مع أن هذا مفاد واحد، مفاد واحد لقاعدة الفراغ. وين بنينا على التعميم يعني؟ ما ملاحظ الجزء؟ عليكم السلام. على قولة السبب اللي بالفارس يقولون بياخذني قالك يعني ليش ما تلحظ؟ سب الفارس يعني زين العربية بعد. يعني كيفك ما تلحظ هي؟ هو مجبور تلاحظه لان الكل ليس الا ضمنيات الجزء. فشو ما تلاحظه مثل يعني واحد الان الحظ الكل الجدار، يعني وهل يمكن ان يكون الكل الا الاجزاء بالاسم؟ ما يمكن ان تفكيك الاجزاء بالاسم عن الكل، هذا غير ممكن، مجبور مضطر يعني بلا وجه بل بلا امكان، بلا وجه امكاني انه ان تلحظ. عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ إذا النقض الأول على هذا الوجه الجديد ما هو؟ النقض الأول أنه ينقض على هذا الوجه الذي ذكره الميزناهيني من أن توحيد القاعدتين يلزم منه جمع اللحاظ الاستقلالي والضمني في الشك في الجزء، يرد عليه حتى لو بنينا على تعدد القاعدتين بعد عموم قاعدة الفراغ لأي شيء، بعد عموم قاعدة الفراغ لكل من الشك في صحة الجزء أو وصحة الكل. في باب الصلاة دي ما قاعد قاعد الفراغ في الأثناء هو الميزة، هو الميزة النائين أصلا ما يعترف بقاعدة التجاوز، فقط يبني على قاعدة الفراغ. نعم، ولكن يجري قاعدة الفراغ في خصوص باب الصلاة في الجزء في الأثناء. على أي حال، فإذا ينقض على الميزة النائين بهذا، هذا كنقض أول. على كل هاي الوجوه نقوضه تطبيقاته ردوده تدافعات كلها كما مر بنا أمس هي توجب اليقظة لدى الباحث المستنبط في الفقه إن عندما يتعامل مع أطر القواعد الفقهية كيف يتعامل معها، مقام التطبيق شيء، مقام المصادر شيء، مقام تعطير المعنى الكلي شيء آخر، تباين المعاني للقواعد الفقهية، هذه كلها بحوث صناعية لكن ليست صناعية أصولية، كلها تسمى بحوث صناعية فقهية. طبعا الصناعة الفقهية أيضا تختلف عن المواد الفقهية، وتختاري جملة معترض على إدحال قبل لا نواصل البحث يعني بس مفيدة جدا. بحث معترض مفيد، لكن هذه بحوث ترونها شبيهة بالأصول بس هي ليست أصول حقيقة، ليست صناعة أصولية، صناعة فقهية، صناعة محضة وفقهية محضة، يعني صناعة فقهية محضة، ليست مواد فقهية وليست أيضا على حال ذوق فقهي، الذوق الفقهي اللي عبرون عنه دخيل مثلا في العالمية أو في ملكة الاجتهاد أو في العالمية، أيضا هذا غير الذوق الفقهي، هذه صناعة فقهية مرتبطة بتأطير أطر القواعد أو المسائل، تباينها عن بعضها البعض، كيفية تطبيقها المصادر، حقائقها ترجع إلى إطار واحد ما ترجع، مدى العلاقات. في بحث ربما سابق على الاتحال، في بحث بحوث سابقة سنين سابقة، مر بنا أن هذه المناهج في الاستدلال الفقهي مناهج مختلفة. من تلك المناهج تسمى مناهج الملازمات. مناهج الملازمات يعتمدها الشهيد الأول رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشر الغطاء، ومثلا ابنه الشيخ موسى حسب شهادة الشيخ جعفر لابنه، وطبعا حتى الحزن الجيفية تجي تشهد لك على أي حال. لا، الملازمات الفقهية. الملازمات الفقهية ماذا يعني؟ من باب المثال، المرحوم كاشف الغطاء في بحث المعاطات عندما يريد يرد على القائلين بأن المعاطات ليس بالبيع وليس بصحيحة، يذكر لهم إشكال أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، إلى ست سبع إشكالات تقريبا في المكاسب استعرضها الشيخ الأنصاري. هذه الإشكالات هي ماذا؟ هي تعتمد على نفسها أن هذا الإطار وهي المعاطات إذا لم يلتزم بأنه بيع صحيح، يذهب كاشف الغطاء إلى تطبيق في ذا الباب في ذا الباب في ذا الباب في ذا الباب، مع أنه آثار له الملازمات ولوازم له التزم بها. كيف إذن لو لم يبنى على أنه هذه المعاطات بيع صحيح، هاي اللوازم كيف التزم بها؟ طبعا لوازم تحليلية دقيقة، مو لوازم يعني سطحية عفوية ساذجة، دقيقة فيها تحليل. هذا يسمى بحث الملازمات. الشهيد الثاني، الشهيد الأول رحمة الله عليه، أيضا بارع فيه بحث ماذا الملازمات، من لوازم وملازمات شيء حدد إطار القاعدة الفقهية، وحدتها، تعددها، حد مدارها، مداها، قيودها، كذا، صحة تطبيقاتها المجرة. هذه النقوضات والإبرامات اللي تشوفها عند الإعلام، جملة منها طبعا لا أقول كلها، جملة منها من باب بحث الملازمات. مثل هذا النقض الآن، النقض الأول الذي نقض على الميزانية، هذه أيضا منهج صناعي فقهي، ليس صناعة أصولية. يعني لو 50 سنة واحد يدرس الأصول فقط كأصول، ما يصير عنده دربة في الصناعة الفقهية. الصناعة الفقهية شيء آخر غير الصناعة الأصولية، الصناعة الفقهية مطلب آخر. ودي الصناعة الفقهية غير على كل العارضة بالمعاني الأخرى الفقهية، وغير الذوق الفقهي، وغير المواد الفقهية التتبع. المواد الفقهية ليست تحصل لدى الفقيه، وطبعا ضرورية طبعا في الاستنباط، إلا بتوسط التتبع والصبر في استقصاء المواد والمنابع. وهذا كثير ربما يستهين به، ربما عنده صناعة فقهية يختال بها، أو صناعة أصولية يختال بها، بينما المواد الفقهية إذا ما عندك كأنما تصفق أنت في الهواء، مهندس ما عنده مواد بناء. كلها مؤثرة في الواقع، كلها مؤثرة. طبيعة المسائل تختلف، طبيعة القواعد تختلف، عفوا طبيعة الأبواب، طبيعة الأبواب تختلف. يعني في بعض المراحل، في بعض المسائل الفيصل هي المواد استقصيت من آخرين مثلا ربما، فتبقى الصناعة الفقهية معطلة مترجلة، لم تبنى مثلا في ذا الجانب. سر أهم في بعض الموارد الصناعة واضحة صارت في مسائل قواعد، ما شاء الله جهود كثيرة تراكمت، الصناعة واضحة، المواد مختزلة يحتاج إلى استقصاء تتبع. فمن ثم تشوف الخالف، لمتأخر العصر المشهور. فالمسائل طبيعتها تختلف، بعضها مواد تحتاج استقصاء، هو المفروض يعني المراحل دي كلها ترعى، بس مقصودي دي المراحل بعضها قد انجزت انت تكون عبد لك الطريق، بعض المراحل الاخرى ما انجزت في المفروض يصير فيه استقصاء. اي فعلى حال هذا منهج يسمونه منهج الملازمات، منهج الملازمات، اذا حاضر الملازمات هنا شرجع. في منهج التحليل، تحليل في الاستنباط، هذه مناهج في الاستنباط الفقهي. في منهج التحليل، هذا البارع فيه رحمة الله عليه المحقق الكركي، المحقق الكركي بارع فيه جدا، وحتى المحقق الحلي رحمة الله عليه. كيف؟ لأنه يستلم إطار الفرض، المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية أو العنوان الفقهي، يبدأ يحلل جنس أو فصله، جنس الجنس، فصل الفصل، عناوين المختلفة، يعني يدقق ويتعمق في نفس الإطار إليه. هذا على الحال. هني أيضا في النقوض والإبرامات مورس هذا المنهج، منهج التحليل بين العالم، مثل نقول تحليل كان الناقصة كان التامة، هذا ليس بحث ملازمات ولوازم وتطبيقات، هذا بحث ايش؟ بحث تحليلي في كبد ذات المعنى. على كل المناهج متعددة فقهية، وهذه كلها صناعات فقهية، مناهج للصناعات الفقهية واحد يتدرب عليها. في منهج ثالث ذكرناه مرانا بعد، منهج الشهيد، تميز به الشهيد الثاني رحمه الله عليه بالذات. هذا المنهج ما هو ميزته؟ قد يسمى بمنهج التشقيق، يعني ربما قل في الشيخ جعفر كاشفطاء ايضا يمارسه، لكن صافا الشهيد الثاني ابرع فيه، بارع. الشهيد الثاني شرح روضة ايضا عندنا عم تشقيق، ولكن يعني بالذات انصافا متميز فيه لاحظ. طبعا كشف الغطاء ايضا عنده في كشف الغطاء كثير، طبعا الشيخ جعفر السيد اليزدي صاحب العروة وصاحب الجوهرم في الجملة، بس لكن على اتحال تميز به منه الشيء الثاني. الشيء الثاني كيف يشقق؟ اول ما يبدأ في بحث الفرض الفقهي او في نهاية استدلاله في الفرض الفقهي لأجل أن يستنتج، يبدأ ماذا؟ يبدأ على يتحال يشقق غير التحليل وغير اللوازم والملازمات، إما كذا أو لا، وثم إما كذا أو لا، ثم إما كذا أو لا، لما جرى تشقيق صبر في علم المنطق يسمى بعد هذا النفي والإثبات. ايه تقسيم السنين بين نفي واثبات الى اسم معين، على كل في جسمه الاستدلال بالمنفصله والحقيقيه وكذا فلان. فهذا ايضا هذا ما فائدته المنهج؟ فائدته يعطيك علامه على ان ما ذكرته من اطار هذا الصحيح ينساب ويسري في كل الشقوق، ساري في كل الشقوق، أو يواجه عقبات في بعض شقوق المسألة. إذا واجه عقبات في بعض شقوق المسألة، إما الإطار العام لأطر الفقيه خطأ، أو أن في ذلك الشق خصوصية لا بد يبحث عنها، في تعبد خصوصية خاصة. أما إن لم يكن في الشق خصوصية خاصة ومع ذلك الإطار ما ينطبق ما يسري، فواضح فينا الإطار خطأ، إطار لسواق الكل خطأ، فيه نحو خطأ، هذا يسمى من الشقوق. العارضة الفقهية على إتحال تميز بها كاشف اللثام رحمة الله عليه. طبعا كاشف اللثام أيضا عنده ربما أيضا منهج التحليل صافنا قوي فيه، وأيضا لكن الميزة الكثيرة فيه الفاضل الهندي او الاصفهاني، الاصل هو في العقبة، تميز بهذه العارضة الفقهية. العارضة الفقهية على كل الإحاطة بالأبواب مؤثرة فيها، الإحاطة بالأبواب، الأصول الفوقانية اللي هو الأصول القانونية سميناها، المهيمنة على الأبواب وكيفية تنزلها في الأبواب، هذه في واقع معنى العارضة الفقهية. يعني أو بعبارة أخرى الإحاطة بالأبواب ما المسر في أنها مؤثرة في الباب اللي يبحث فيه الفقيه أو يستنبط فيه؟ مؤثرة من جهة أنه هذه الأبواب تشترك في أصول فوقية، أصول مو أصول عملية، أصول قانونية ولا قواعد فقهية بالمعنى الدارج، بل قواعد أصول تنحدر منها قواعد في أبواب عديدة أو مسائل في أبواب عديدة. هاي العارضة الفقهية على مهمة، لكن كاشف الغطاء أقول كاشف اللثام رحمة الله عليه متميز بالعارضة الفقهية والذوق الفقهي المتين جدا جزل، عنده شرح على متن اللمعة جدا مدسم لكن للأسف ما مطبوع، ربما على حل مقدار المجلد الأول لكن مبسوط ومخطوط بس ما مطبوع للأسف. على حل كتابة كشف اللثام خوب جدا واضح متين قوي جدا، في خلال نص سطر أو سطر تحقيقات جمة سبحان الله يعني يذكرها فيه. على حال صاحب الجوار رحمة الله عليه أيضا أخوه بعد متميز في نفس هذا المنهج، منهج العارضة الفقهية والأبواب وكذا والمجران، طبعا التتبعات وكذا تأثر فيه. مثلا على إتحال من المناهج بعد المؤثرة في الاستنباط الفقهي منهج التتبع والاستقصاء المواد، انصافا إلى حد ما السلب الجردي شيد هذا المنهج في الأواخر، تتبع والاستقصاء، لذلك مسح التلاميذ عندهم هذا الطابع. تلاحظ الرواية وين أصلها، هذه أمور للأسف يستهين بها الكثير سيما من لديه مثلا على كل شمرة في الصناعة الفقهية قوية أو في الأصولية يستهين بها الأصول، والحال أنها هي مؤثرة جدا. أنت تبحث في مواد فرضية تراجعها تشوفها أصلا غير ما هي أنت تفترضها أو فرضوها العلام، رواية مقطعة مثلا قضية عدم انفعال الماء القليل 12 رواية صحيحة السنة تقريبا صحيحة كذا. خب السيد بحر العلوم رحمة الله عليه قال المقابلة 300 رواية دالة على انفعال الماء القليل، واحد يترك 300 رواية ويبني على 12 رواية مثلا كما فعل الفيض الكاشاني، ما يصير. أي ما كان هذه 12 رواية مشكلتها شنو كانت مشكلتها؟ مشكلتها أنها مقطعة، سبحان الله وقفنا عليها ما ذكروا الأعلام، مقطعة بسبب الكليني رحمة الله عليه. الكليني عنده تقطيع كثير، يورد قطعة في باب قطعة أخرى في باب آخر، يعني أعمل اجتهاده في تبويب الرواية. هذا كتاب الكليني ليس كتاب رواية فقط، خطأ واحد ينظر له كتاب رواية، كتاب مثل الفقيه يعمل فيه الاجتهاد. حتى صاحب الوسائل بعد، كثير من يتبعون صاحب الوسائل في الواقع صاحب الوسائل مو كتاب رواية. عليكم السلام. نعم صاحب الوسائل على إتحال تقطيع للروايات وما شابه ذلك، هذا اجتهادي، إرادة للروايات في هذا الباب لها مناسبة بهذا الباب أو ليست لها مناسبة بهذا الباب، هذا اجتهاد. الكليني أيضا كذلك عندما يدرج روايات في باب يعنون باب معين، هذا اجتهاد من الكليني. الصدوق أيضا لما يورد روايات في باب معين اجتهاد من الصدوق. الفقيه الفحل هو الذي بفهمه يعني بموازين في الفهم والاجتهاد يلتفت إلى أن هذه الرواية دالة على عنوان الباب وليست بدالة. وإلا إذا يتبع الصدوق في اجتهاده في فهمه أو الكليني في فهمه أو صعب الوسائل في فهمه في الواقع قلد في بعض المقدمات من حيث لا يشعر إذا ما التفت إلى النكتة. ولذلك كثير من الروايات التي أوردوها الأعلام اللي هم محدثون وفقهاء هم في الواقع هذه على إتحال فتاوى منهم واجتهادات منهم يجب الإنسان يتدبر هاي الرواية قصلا ليس لها ربط تقطيعهم بسبب عملية اجتهادية. إذا يتبع الإنسان يشوف التقطيع مو في محله. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه رغم ما يقال حول التهذيب اتفاقا الشيخ الطوسي لفقاهته وما يريد يحمل فقاهته على الآخرين يورد الرواية بأكملها في كل باب. لو قطعها هذا يحمل فهمه واجتهاده على الآخرين. بينما الكليني رحمة الله عليه وواقعا نخضع إلى تراب الكليني لأن الكليني جهبل وليحق على هذه الطائفة جدا عظيم بهالمجلدين أصول كافي وروضة وكتاب الروضة جدا عظيم على إتحال. ولو قيل هو شيخ الطائفة ورئيس الطائفة واقعا هكذا في العقائد هو رئيس الطائفة رحمة الله عليه على إتحال لكن عنده تقطيع إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله التقطيع. وكثير من وجدنا من هذه الروايات الانفعال عدم انفعال المالقي هو سبب التقطيع. تتراجعها الرواية في صدد شيء آخر فارغ عن انفعال ما القليل ولكن تفترض شيء آخر. روايات طهارة الكتابي خب روايات معروفة وكذا وكذا في قبال روايات نجاسة الكتابي وجدناها بسبب التقطيع هي روايات أدل على نجاسة الكتابي من روايات نجاسة الكتابي. يعني الأعلام يريدون روايات نجاسة الكتابي وروايات لطهارة الكتابي. روايات التي استدل بها لطهارة الكتابي أدل على النجاسة من روايات نجاسة الكتابي بسبب التقطيع. فالتقطيع رب واحد يستهيل بي عشان أنا محدث أنا رجالي أنا في بحث دراي إذا أنت لست كذلك خب إذا مو مؤهل لمقدمات الاجتهاد. طبعا ربما الإنسان يعيش فترة طويلة لا يدري كتاب الخمس في الكافي وين في مجلد كتاب الخمس تتراجع من الطهارة إلى الديات ما موجود كتاب الخمس شوين خلانا كتاب في أصول الكافي. إذا إنسان ما يصير عنده دربة وممارسة الأبواب الفقهية ومناسباتها هي مناسباتها هي عبارة عن نوع من نفض المقدمات للاستدلال هي شنو كيف أرجع في الوسائل في هامش الوسائل إن هذه الرواية وين ذكرها بعد صاحب الوسائل وين ذكرها في التهذيب وين ذكرها في الاستبصار. يعني بعبارة أخرى سلامة المواد على ما هي عليه في الواقع جدا ضرورية مصيرية في الاستدلال. عقائد والعياذ بالله تبنى الآن على الغفلة في المواد. يستدل باستدلال أمير المؤمنين عليه السلام فإن الذين بايعوا عثمان ومدري كذا أو بكر وعنف بايعوني فإنه إن كان الأمر إلى المسلمين كيت 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 فإنه قد أو للمهاجرين وأنصاف قد بايعوني. هذا المقطع استدل به من جمهرة من على إتحال الأعلام في هذا العصر. فهذا نوع تقريب من أمير المؤمنين بإذن بالشورى أن الشورى ليست هي في نفسها باطلة مع وجود النص اللي ليس هذا غير الطرح الموجود السائد عند علماء الإمامية متكلميهم فقهاءهم ومفسريهم ومحدثيهم نص الشورى بمعنى المشورة بنك معلومات إيه نعم هذه حقيقة عقل جمعي علم جمعي نعم حقيقة إرادة جمعية هذه بحث آخر هذا المعنى الممسوخ لمعنى الشورى في القرآن. إرادة جمعية بحث آخر غير علم جماعي غير عقل جماعي غير شور جماعي هذا هو المعنى الأصيل للشورى شاور واستشارين ومستشارين والمجرى. إرادة جمعية بحث آخر. ولاية جمعية، الولاية جماعية، هاي الولاية جماعية مو من منطق القرآن، ما عندنا ولاية جماعية. عندنا نعم عقل جمعي، علم جمعي، هذه معنى الشورى نعم في القرآن، المعنى الشيعي للشورى في القرآن وفي رواية أهل البيت وفي ضرورة المذهب الإمامية. أما ولاية جماعية، ولاية أمة، ولاية مدري على حل أهل حل عقد، هذه ليست من منطق القرآن في أصل سدة رئاسة الحكم وكذا ما شابه ذلك. الآن صار أصبحت للأسف دي التقطيعات في الروايات، لا كثير من رواية الإمام الرضا أيضا، واستشهاد ربما بعشرين ثلاثين رواية كلها مقطعة للأسف، أكثرها مقطع استدل بها في الكتب اللي الآن صدرت عند العلام حفظهم الله. إذا تشوف المواد، مواد قد نستهين، بس هي المواد كثيرة الآن من النقود التي تنقض من قبل مذاهب أخرى وكذا، هي دجل في بتر النصوص أو بتر كذا أو فلان، بتر المتن وما شابه ذلك. طبعا لما تبتر المتن تعطيه تجبه به واحد يندهش يقول بلي بعد هذا المقدار صحيح، هذا من دلالته، بس ما يدري الصدر شنو، الديل شنو، مو صدر قد فقرة قبلها فقرات، فقرة هي فقرة كاملة بنفسها، بس قبلها فقرات بعدها فقرات كذا كذا، تلاحظ شلون أمير المؤمنين هناك ذكر في ذيلها لو قطع أو ما التفته الأعلام، مع أنه جملة من تلاميذ السيد بروجر كتبوا في هذا المجال، وهم المفروض من أهل التتبع والاستقصاء، مع ذلك لم يستقصوا بشكل دقيق، ومسألة حساسة عقائدية. اي نعم، فإذا المؤمنين يقرر في نفس الشورى، أصلا ما يقرر الشورى معنى ولاية جماعية. قال إن كان ذلك للمسلمين، وإن كان ذلك لله ورسوله وكما هو الحق فقد نصبني الله ورسوله في المجرى. إذا المؤمنين في صدد شيء آخر، ولما جعل كل منها القبيل إلى ما شاء الله. هذه إذا كانت في العقائد كذا، إذا في الفروع كذا، كيف بك في الخطأ في العقائد؟ فمن الخطأ جدا الاستهانة في استقصاء المواد، جدا من الاستهانة، من الخطأ بمكان كلمة شورى. أين نفس كلمة شورى؟ مراجعة المعنى اللغوي للشورى، إعلامنا الكبار في هذا العصر حفظهم الله ورحم الله الماضين منهم، اصلا نرجع الى معنى اللغوي للشورى. اصلا في معنى لغوي للشورى يطاب، مو المعنى الممسوخ، لان جمله من اللغويين العامه ادخلوا نعم المرتكز الكلامي او الفقهي من لهم في اللغه، هذا واحد اخر لمنبوذ، مثل فرضا نهايه ابن الكثير او على حال مصباح الفيومي وغيره، هذا بحث اخر اصبح اللغة. فقيه جاء وكتب لغة، بحث آخر، مثل فرضا الطريحي رحمة الله من فقهانا مرجع كتب لغة، بحث آخر. أما إذا تيجي لا تيجي اللغويين القدامى الأصليين، معنى الشورى، الشورى أصلا ما ليس لها أي رائحة في الولاية الجماعية أو الإرادة الجماعية أبدا. على كل فالاستهانة في الرجوع إلى مقدمات استقصاء مواد البحث جدا خطيرة يا أخوان. لغة سواء اللغة، إيه نعم، يجب الإنسان يجد نفسه، إحنا تعاملنا في تلقي الشريعة باللغة لابد من عنده. الاستهانة في الإعراب، الاستهانة في البلاغة، في المعاني، في الصرف، في الدراية، دراية الحديث، المتون كذا فلان، الرجال غيرها، أنا مجرى خطرة جدا خطرة. لا أقول هذا كل شيء، صح أنا معك، ليس هذا كل شيء، هي من المراحل الأولى في الاستنباط، لكنها ضرورية ومصيرية وخطيرة جدا. على كل نعود إلى مكان، فعلى أي حال إذن هذا المنهج، منهج التتبع الصحاء انصافا عند السيد الرجلي، منهج متين لطيف وضروري جدا. هذا إذن هو النقض الأول على الذي على الوجه هذا الذي ذكره الميزنائي، الوجه الذي كان ميزنائيل ماذا نحن فيه. قال إذا بني على أن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، يلزم منا عند الشك في الجزء وإجراء القاعدتين، يلزم منه النظر الاستقلالي والضمني للجزء في آن واحد، وهذا متنافي متضاد. نقض على الميزة النائني بماذا؟ النقض الأول على أنه في قاعدة الفراغ بناء على جريانها في عند شك في صحة المجموع وجريانها في الأثناء في صحة الشك في الشيء يزعم عند نفس الكلام، هذا كنقض. كحل ما هو؟ له حلان جواب الميزة النائني. الحل الأول أنه الجزء نعم وجه لتعدد القاعدة ذكر الميزان النهائي أنه يلزم منا لحاضان عند الشك في الجزء، نقض عليه بنفس قاعدة الفراغ لو كانت متعددة مع قاعدة تجاوز. نعم نقض الأول يعني الجواب الثاني حلي، الجواب الثاني حلي، الجواب الثاني حلي ما هو؟ الجواب الثاني حلي هو أنه المتكرر في عدة أجوبة سابقة، أنه فرق بين أن نلحظ الجامع وبين أن نلحظ خصوصيات ماذا؟ الأفراد. إذا لاحظنا أن الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود، الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود، فإذا لاحظنا على انتحال الجامع حينئذ لن يستلزم ماذا؟ لحاظ خصوصيات الأفراد كي يقال أن الفرد لوحظ تارة استقلاليا الجزء يعني جزء أحد الأفراد، المركب لكل أحد الأفراد الأخرى، الشرط فرد ثالث، المانع فرد رابع على مجرة. إذا لوحظت الأفراد بخصوصياتها يلزم من عندنا تارة نلاحظه استقلاليا تارة نلاحظه على يتحل مجموعيا، وأما إذا لوحظ الجامع فلن يستلزم هذا المطلب. فإذا عمدة الجواب حلي هو هذا المطلب، وهو أنه هذا جمع من باب جمع القيود لا رفض القيود إطلاق. أنا دمجت طبعا الجواب الثاني والثالث مع بعض لأنه هو متكاملين في الواقع، ولا هو صورة الجواب الثالث أيضا هكذا أن المجعول هو الجامع للأفراد، هذا يرجع نفس الشيء متكمل لبعض البعض، أن الإطلاق رفض القيود وليس جمع القيود، يعني لا يلحظ الخصوصيات إنما يلحظ الجامع القالب. هذا على إتحال جواب الوجه الذي استدل به الميزان النهائي على التعدد، وهو اللزوم عفوا الذي استدل به الميزان النهائي على التعدد، وأنه لو بني على الوحدة بين القاعدتين يلزم عنده تنافي اللحظين في الشك في الجزء عند إرادة تطبيق القاعدة. الوجه الأخير فقط اسم اسمه عزيز لا تنسوها التذكير بالاسم جيد. الوجه الأخير ما هو؟ الوجه الأخير هو أنه لو بني على أن القاعدة على أن القاعدتان قاعدة واحدة وأن هذه الروايات كلها تشير إلى قاعدة واحدة يلزم منه أن يكون هناك تنافي بين دلالة الروايات عند إرادة إجراء القاعدة في الشك في الجوز في الأثناء، عند إرادة إجراء القاعدة في الشك في الجزء في الأثناء قبل الفراغ، في الشك في الجزء في الأثناء قبل الفراغ. اي نعم يلزم عنده تنافي القاعدتين. هذا آخر وجه استدل به الميزان النهائي إن شاء الله نتعرض ليه بعدين. إلى الآن ما طرحنا المختار، كل هذه كلمات الأعلام يعني مع الشيء من صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه.